الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند الحديث الثالث، وهو قوله رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. ويحيى ابن بكير، الحديث بطوله، يحيى ابن بكير هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، وقد نسبه البخاري إلى جده، وهذا يحدث كثيرا، ترى بعض المحدثين أو الرواه ينسب الراوي إلى جده، كما هو معلوم الآن، وكما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فنسب نفسه إلى جده عبد المطلب ولم ينتسب إلى أبيه عبد الله، مع أنه ينتسب إليه في مواطن أخرى. والانتساب إلى الجد في العادة بيكون بسبب الشهرة، بسبب أن الجد أشهر من الأب، وده حاصل عند الناس الآن، ترى الناس ترفع أنسابها دائما إلى الأجداد العلوم، يقول فلان الفلاني، ما يقولش فلان ابن فلان ابن فلان، لا بيجيب من الآخر، يعني ليه؟ خاصة دوت أشهر باسم عائلة أو لقب مشهور به العائلة، أو الجد أشهر من الأب، فيقتضي ذلك أحيانا نسبة الولد إلى جده، وليس في هذا محظور، ليس هذا داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من ادعي إلى غير أبيه، فإن هذا في من ينتسب إلى غير أبيه بقصد عدم ذكر أبيه أصلا، وأن ينتسب إليه انتسابا تاما، فهذا الذي ورد فيه النهي. لكن مثل هذا مرة يقول فلان ابن فلان الفلان، ومرة يقول فلان الفلان، على طول يغير، يعني ما في مشكل في هذا. فيحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا القرشي المخزوم المصري، توفى سنة 31 و200. البخاري في صحيح يروي عادة عن يحيى بن بكير بلا واسطة، كما هو هنا يقول حدثنا يحيى بن بكير مباشرة يعني، وأحيانا يروي عنه في الصحيح بواسطة محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله هذا هو محمد بن يحيى بن عبد الله الزهلي، أيضا منسوب إلى جده هو الآخر يعني. ويحيى بن بكير كما قال بقي بن مخلد هذا أحد الأئمة الكبار من أهل الأندلس، وجاء ماشيا من الأندلس إلى العراق حتى يسمع الحديث من أهله من أحمد والأئمة، فقال بقي بن مخلد: سمع يحيى بن بكير الموطأ من مالك 17 مرة. أي إتقان هذا وأي ضبط ذلك؟ وذا كان يقع لهم كثيرا، يسمع الكتاب مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، لا يكل ولا يمل، وهذا مزيد ضبط. بل إن يحيى بن معين كان يقول: ما هنالك حديث إلا وسمعته 20 مرة، وأيما حديث سمعته مرة أو مرتين عددت نفسي فيه يتيما. لازم يسمعه من وجه واثنين وثلاثة واربعة. ولما وقعت له القصة الشر، لما ذهب مرة إلى بعض أصحاب حماد بن سلمة يسأله أن يسمع منه حديث حماد بن سلمة، فقال له ذلك الإمام: يا أبا زكريا، يقول يحيى بن معين، أأنت إلى الآن لم تسمع حديث حماد بن سلمة؟ مش عيب؟ يبقى راجل زي كده متخصص، وإلى هذه اللحظة لم تسمع حديث حماد بن سلمة؟ عيب. فقال يحيى: ومن يدريك؟ مين اللي قال لك كده؟ سمعته 19 مرة، سمعته من 19 شيخ عن حماد بن سلمة. قال: وتأتي تضيع وقتي؟ طب جاي لي ليه؟ لما أنت سامع من 19 واحد يعني الحديث عندك مسموع مش من رواية من 19 شيخ عن حماد، وتأتي حتى تضيع وقتي والله لا حدثتك به، لا مش هقولك. فقال لا تتعبني ولا تشق علي، ما تعيش الدور يعني علينا بقى، ما هو إلا أن أكتري بنصف دينار، هروح أتأجر عربية أو حصان أو حمار بنص جنيه، وأذهب إلى موسى بن إسماعيل التبوزكي وأسمع منه. قال اذهب روح. فذهب إلى موسى بن إسماعيل التبوزكي أبي سلمة المنقري، فقال حدثني بحديث حماد. وكان أبو سلمة المنقري هذا من أوثق وأضبط أصحاب حماد بن سلمة. قال حدثني بحديث حماد. قال يا أبا زكريا ألم تسمعه حتى الآن؟ إيه ده ما تجيش؟ قال سمعته من 19. سمعت يا عم من 19 واحد قبلك. قال فلما تسمعه مني؟ طب غير تضيع وقتنا ليه؟ ما تشوف حاجة تانية تعملها أحسن لك. قال إن حماد كان يخطئ. حماد بن سلمة إمام، إمام في السنة، إمام في الاعتقاد وفي الحديث، لكن كان في حفظه ضعف، كان ممكن يخطئ أحيانا، وله أصحاب كثيرون رووا عنه. فيحيى بيقول أنا أروي حديث حماد عن كل من سمع من حماد وأنظر، إذا اتفقوا على الخطأ فالخطأ خطأ حماد، يبقى غلطة من الشيخ مش منهم، مش منهم هم، ولو اختلفوا يبقى الخطأ منهم والشيخ لم يخطئ في هذا. أي همة تلك؟ فصاحبنا يحيى بن بكير رحمه الله سمع الموطأ من مالك 17 مرة، ومع ذلك فأكثر رواياته عن ليث بن سعد إمام أهل مصر، وقد خرج له الشيخان وابن ماجه. ويحيى بن بكير مصري، يحيى بن بكير هذا مصري، سمع من مالك راح قعد في المدينة، سمع من مالك الموطأ 17 مرة ورجع قعد في مصر تاني. وكان عامة رواياته عن الليث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر وشيخها، وهو شيخه في هذا الحديث. فيحيى بن بكير يقول حدثنا الليث، الليث والليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي الإمام الجليل العابد إمام أهل مصر شيخ مصر، وهو من تابع التابعين، وقد روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال الليث أفقه من مالك رضي الله عنه. والشافعي كان يتمنى، كان مما تحسر عليه رؤية الليث بن سعد، كان نفسه يشوف حياته، لكن هو جه مصر بعد ما الليث مات، كان الليث بن سعد مات خلاص، فكان يتحسر ويتوجع لذلك، وكان يقول الليث بن سعد أفقه من مالك، أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا له، لكن أصحابه ضيعوه، ما اهتموش بعلمه، ما كانوش بيكتبوا كتبه كده ووزعوها ونمقوها. والتلاميذ رزق، في تلميذ نجيب يكون سبب شهرة شيخه، هو الذي ينشر علمه في الآفاق، وفي تلاميذ تضر شيخه، تسيء إليه في النقل وتنتسب إليه في الخطأ وتضيع علمه. فالليث بن سعد مع إمامته وكونه أفقه من مالك كما يقول الشافعي، يقول إلا أن أصحابه لم يقوموا له، وفي رواية إلا أنه ضيعه قومه، ضيعوه أي بسبب عدم اعتنائهم بكتبه ونقلها والتعليق عليها، ففات الناس معظم علم الليث. وكان علمه منثورا في المصريين. وقال يحيى بن بكير أيضا، ويحيى لقي مالك ولقي الليث زي الشافعي، الشافعي مش بتكلم كده من فراغ ولا بجامل، ده لو كان مجاملا لجامل مالكا، إن مالك شيخه وسمع منه، والليث ما شافوش ولا سمع منه، بيسمع عنه، ومع ذلك بيقول إن الليث أفقه من شيخنا مالك. ويحيى بن بكير أيضا تلميذ مالك وراوي الموطأ عن 17 مرة، يقول الليث أفقه من مالك، ولكن كانت الحظوة لمالك، الحظوة والشهرة والتقدم كان لمالك، والحظوة دي ملاش علاقة بالعلم بقى على فكرة، الشهرة والحاجات دي لا علاقة لها بالعلم أصلا. فهو الليث أفقه من مالك أعلم، بس من الأشهر ومن الناس تعقد عليه خناصرها مالك إمام دار الهجرة. ومع ذلك غيره كما يقولون هنا الليث أفقه منه. ووقع مثل هذا لغير واحد، وده مشاهد، ممكن تلاقي واحد مشهور بيطلع في التلفزيون وبيجي في الإعلام ويعملوا بقى بروبوغندا ومش عارف ايه والدعية الكبير والقصص والحكايات، هو ما يعرفش حاجة أصلا، هو حافظ كلمتين بيقولهم في كل قعدة، لو خرج منهم هيقع في شهر، هيغرق في شبر مية، لو حد طلعه بره الموضوع مش هيقول حاجة خالص، أو هيخرف، ما يعرفش حاجة.
لكن هو رزق الحظوة، الناس بتحبه، كتب له القبول في الأرض. كلمتين منه بمئة كلمة من أي حد تاني، يقول لك بس هو بس يقول كلمة بس، يقول يعني يا فجي ها؟ لو عمل بس كده، لو قعد بس كده وحرك كيفه، يا سلام، مش عايزينه يتكلم، حظوة. ولهذا كان عبد الله عبد الرحمن بن هرمز، عفوا، كان أبو الزناد، أبو الزناد كان شيخ أهل المدينة في زمانه، وكانت له الحظوة، كان يطلع من البيت يلاقي ويقفل على الباب عشرات الطلاب، من سائل عن فقه، ومن سائل عن فريضة، ومن سائل عن سنن، ومن سائل عن شعر العرب وعن أيام العرب، كانوا عليه كده زي الرز على الباب. حتى نبغ في أهل المدينة أبو عبد ربيعة شيخ مالك، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، فلما نبغ فيهم ربيعة هو من تلاميذ أبي الزناد، تلميذ من تلاميذه، اجتمع عليه قلوب الخلق، الناس بدأت تحب ربيعة ذا قوي، وبقى ليه حظوة كده وقبول بين الناس، مع أنه مش أعلم من شيخه أبو الزناد، أبو الزناد أعلم من ربيعة بكثير، لا يستويان، لكن صارت الحظوة لربيعة، فصار أبو الزناد يخرج فلا يجد على بابه أحدا، وتمتلئ ويمتلئ المسجد بربيعة، فكان يتوجع ويقول سبحان الله، شبر من حظ خير من ذراع من علم. 10 سنتي حظ أحسن من 100 سنتي علم. العلم هو أنا أعلم منه بس ما حدش عاد بيجيلي خلاص، وهو عشري بس، شوف الناس قد إيه حواليه. فقال ليس أفقه من مالك، وكانت الحظوة لمالك، بس الشهرة واجتماع القلوب والحب والصيت لمالك، وطبعا ده برضو مش ببلاش، ده برضو حب من الله عز وجل أحيانا. قال قتيبة، كان دخل الليث بن سعد كل سنة 80,000 دينار، دي ميزانية الدولة، رقم ضخم جدا يعني، فلوس كتير، وما وجبت عليه زكاة قط، لأنه كان ينفق ماله كله في سبيل الله، خراجه كله، كل دخله السنوي ده 80,000 دينار، دول يعيشوا بلد، بلد يعيشوها كده سنة كاملة، ميزانية بلد، كان ينفقها كلها في سبيل الله، ولهذا لم تأتي عليه زكاة مال قط، عمر ما دفع الزكاة، لأنه كان بيصرف فلوس كلها في سبيل الله. وكان يتكفل بإخوانه من العلماء في شتى الأرض، العلماء في العراق يروح لهم الرواتب من الليث بن سعد في مصر، بيصرف عليهم من هنا، يبعت لهم فلوسهم كل سنة، مصاريفك اهي، اشتغل تفرغ للعلم. حتى إن مالك مرة راح عبد الله بن صالح المصري، أحد تلاميذ الليث المقربين جدا منه، كان كاتب الليث، كان هو اللي بيكتب ليه، كان السكرتير بتاعه، الوراق بتاع الليث، سكرتير مدير أعماله كده يعني. فراح مرة المدينة وحب يسمع من مالك، حب يخش على مالك يسمع منه، فلقى دنيا مقلوبة في المدينة، حجاب وحرس على مالك وطوابير ودور، واخد معاده ولا وحجز من امتى ايه ده. فقال ما هذا، ايش هذا؟ فكان حاصل هو واقف جنب الشباك بتاع مالك، فبيقول له واحد صاحبه انه ليس كصاحبنا، ده مش زي الراجل بتاعنا، ايه ده، هو ايه الهيصه دي، هو فاكر نفسه مالك ده ولا ايه؟ فسمعه مالك فجاء به، قال له تعال، ودخله عليه وقال من تقصد بصاحبنا؟ تقول ليس كصاحبنا، من صاحبكم هذا؟ فقال صاحبنا الليث بن سعد. فضحك مالك ملء شدقيه قهقه، وقال يا هذا يا مسكين، تشبهني بالليث بن سعد؟ انا فين هو فين؟ تشبهني برجل بعثت له مرة في شيء من العصفر، طلبت منه كده شوية كيلو عصفر نصبغ به ثياب أبنائنا، العيال عندنا في المدينة تراب الدنيا، وبيقعدوا يتبحلصوا في الأرض طول النهار بيوسخوا الهدوم، فكنا عايزين شوية عصفر من أهل مصر نصبغ الهدوم تبقى صفرة، ولما الواد يلعب ويتبهدل ما يظهرش في الهدوم فيريح أمه تقعدش تغسل طول النهار. قال تشبهني برجل بعثنا له في شيء من عصفر، شوية عصفر نصبغ به ثياب أبنائنا، فبعث إلي قافلة عصفر، بعت لي جيش جراش، بعت لي كام ترلة عصفر، إيه ده؟ قال حتى صبغنا ثيابنا وثياب أبنائنا وثياب جيراننا وثياب أهل المدينة، ده بقى وقف عام، وبعت منه ما اغتنيت به، وبقي من العصفر ما بعته فاغتنيت، بقيت صاحب ثروة، بسبب بقية العصفر اللي بعده ليس بن سعد. تتكلم فيه يا عم انت؟ قال له تتكلم فيه ايش جاب لي جاب ذلك. فكان الليث بن سعد هكذا كان يعمل، وكان ميسورا جدا، وكان يكفل أهل العلم مشايخ الكبار العلماء في العراق وفي الحجاز وفي أنحاء مصر وهو قاعد في بلد، وهو أعلمهم أو من أعلمهم، هو برضو مش يعني مش أكتع ولا حاجة، ولا راجل مثلا يعني مش بتاع علم، ده هو أعبدهم وأعلمهم، ومع ذلك فتح الله عليه وسع الله عليه في المال، فكان يوسع على العلماء، فهم كلهم في ميزانه، ثقل الله ميزانه. عن عقيل ليس يروي هذا الحديث عن عقيل ابن خالد ابن عقيل. شوف عقيل ابن خالد ابن عقيل تفرق علماء يعتنون يقول لك ان عقيل بضم العين الابن، الجد بفتح العين بالمكبر مش مصغر، عقيل ابن خالد ابن عقيل الايلي، ويضبطون هذا جدا. وقلت لكم قبل كده هم كما سيأتي لما نيجي عند محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري ألفوا كتب ردوا على بعض، فأربع كتب هو سلام ولا سلام؟ يا سلام، ايه ده؟ ده موضوع كبير خالص، واحنا مش عندنا فكرة خالص، احنا مشغولين بحاجات تانية، لكن العلم كان له سوق. ليه سوق؟ هو محمد بن سلام شيخ البخاري بالتشديد اسمه سلام، ابوه اسمه سلام ولا اسمه سلام؟ ويعملوا رد، واحد يعمل كتاب تاني يرد عليه، يرد هو عليه، قصة مناظرة في اسمه سلام ولا سلام. كان العلم حي، فكان كل حاجة لها معنى ولها قيمة، واللي يوصل للحتة دي يبقى كده خلص الكبير، مش هيبقى يلعب في الحاجات دي، هو مش عارف الأصول، لا ده هو كده خلاص، ده طرف العلم ده خلاص بقى خلصوا، نفضوا أيديهم. وهو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي القرشي الأموي، توفي بمصر فجأة سنة 44 و100. عن ابن شهاب، ابن شهاب هذا أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، نسب إلى جد جده لشهرته، ده بقى نسب لجد جده مش لجده بس، هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، فكان يقال له ابن شهاب، لأن شهاب ده كان أشهر واحد في السلسلة دي، وهو جد جد تمام، وينسب أحيانا بقى إلى القبيلة فيقال الزهري لجد أعلى هو، وكان مشتهرا جدا بابن شهاب وبالزهري، هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. ونسبته الزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب، وهو من رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم المدني، تابعي صغير أدرك بعض الصحابة واتفقوا على إمامته وإتقانه. قال عمرو بن دينار: ما رأيت أتقن للحديث من الزهري، وما رأيت أحدا الدينار والدرهم أهون عنده منه. يقول ما شفتش واحد زيه، والزهري دوت هو أول من جمع الحديث. الحديث قبل الزهري كان مفرق في البلدان، مع كل صحابي بعض أحاديث يرويها عنه أتباعه في كل بلد وخلاص، إلى أن كلف الإمام الخليفة الكبير عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كلف أبا بكر ابن شهاب الزهري أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جمع القرآن، عايزين نلمه بقى في كتاب واحد. فذهب الزهري يطوف البلدان ويسمع من هذا ومن ذاك، ولهذا كان من أكثر الناس رواية، وهو حافظ الحفاظ، حافظ الحفاظ، لأنه جمع عامة الأحاديث رضي الله عنه ورحمه، وكان من أزهد خلق الله. كان يدخل على بني أمية، صحيح كان يعني يلام عليه دخوله على السلاطين، كان بنو أمية هشام وسليمان وأولاد عبد الملك كانوا يقربونه، لكن ما كان يقوله إلا الحق، ده كان بيروح وقال لهم عايزينه مش الله عايز يعني، ولما يروح مش ياخد مش عايز منهم حاجة خالص، لا عايز فلوس ولا عايز بتاع. وما كان الدينار والدرهم أهون من على أحد منه، ولا يفرقوا عنده حاجة الفلوس خالص، بل كان يستقبل كان يستدين للفقراء مش لنفسه، ودخوله على السلاطين حاجة خاصة، حاجة خاصة ازاي لم تغير. والإمام الشافعي بيروي عن بعض عمامه عن سليمان بن يسار أن محمد بن شهاب الزهري وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح كانوا بمجلس هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين قاعدين مع مر. فسأل هشام سؤالا قال من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ مين المنافق الذي تولى كبره يوم الإفك وادعى على عائشة أمنا رضي الله عنها ما ادعى من الباطل؟ فسأل هذا السؤال لعطاء بن أبي رباح. فقال عطاء أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام بن عبد الملك كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب، وكان في بني أمية زرار عن علي، وهذا مما يعابون به ويشتمون عليه، وهذا يضرهم عند الله، فإن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عن علي. فبيقول له مين يتولى كبره يوم الإفك؟ فقال أبي عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام بن عبد الملك كذب، إنما هو علي بن أبي طالب. فقال عطاء أنت أعلم يا أمير المؤمنين، أنت أدرى، أنا قلت اللي أعرفه، برضو ما غيرش، خد بالك إن هو إيه عطاء ما غيرش كلامه، أي اللي يعرفه، بس ما تخنقش مع السلطان، ما السلطان الكلمة فورة يعني هيقول خذوه اقتلوه خلص، لو تغاز منه بس كده غزة صغيرة هيكون راح في الرجلين. فقال أنا قلت اللي أعرفه أنت أعلم يا مولانا. فسأل سليمان بن يسار قال أنت يا سليمان من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ فقال أبي عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذب، هتعمل زيه ولا إيه؟ إنما هو علي بن أبي طالب. فقال ما قلت إلا ما أعلم، قلت اللي عرفني أنت حر. فانتقل إلى الزهري، شوف كيف لم يغيره الدخول على السلاطين ولا يفرق عنده حد. قال وأنت يا ابن شهاب، قول أنت بقى، أنت أكيد عارف الصح بيغريه يعني، من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ فقال عبد الله بن أبي بن سلول. فقال كذب. فقال ويلك لا أم لك، أنا أكذب؟ والله لو أن مناديا نادى من السماء أن الكذب حلال ما كذب. حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم الأربعة عن عائشة صاحبة الشأن أنها قالت الذي تولى كبره يوم الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فبهت هشام وأخذ يهدئه يقول له أنت اتخذتها جد، أنا بهزر معاك، أنت قلبتها جد ليه كده يا مولانا؟ قال له جد إيه وهزر إيه؟ فقال طب خلاص أنت زعلان كده أو لا تأتي، لا تعد تأتينا، لا أسد عنك دينا بعد اليوم. وكان الزهري يستدين للفقراء، يقول له واحد يقول أنا عليا فلوس، يقول له طب حاضر، ويروح يجيب فلوس من حد ويديله بحيث يسد فلوسه، فيغرم يجي عليه اخر العام وهو مديون عليه 300-400 ألف 500 ألف مليون 2 مليون، فيروح للامير المؤمنين يقول له والله يعني انا غارم محتاج فلوس، فياخذها يديها للي خد منهم من اجل الفقراء. فقال له طب خلاص لما انت بتعرف تتكلم كده قوي ولسانك كده ما شاء الله حلو وما بهمكش، ما تبقاش تيجي تاني تاخد فلوس من عندنا. قال له مش جاي تاني، وانصرف. قال وخرجت ومشيت وما هو إلا أن جزت مرحلة فاتبعني رسوله، رسول هشام، فقلت هو شكله اتلخفن لما أنا رديت عليه جامد ما كانتش عارف يعمل إيه، وفاق لنفسه ولا أقتله وأخلص منه، كيف يقابلني بهذا؟ قال وظننت أني مقتول، ما أنا مشيت خلاص زعل وأنا خبطت لفه وفتت في وشه ومشيت كمان. فبعد ما مشيت كده 2 كيلو 3 كيلو ولا حاجة أدركني رسوله، فقلت الآن يستدرك ما فاته مني كده، مش كان عارف يعمل ايه بس الآن خلاص بقى هيظبط نفسه دلوقتي، يجيبني يقتلني ونخلص. قال فما هو إلا أن بعث لي بصرة مال فلوس. قال ما تتعالش كده برضي. قال ففرقها في الرايح والغادي وروح، مش عايز منك حد. فما كان يضر هؤلاء دي حالات خاصة، دخوله على السلاطين إن دوت شاف يعني في من الآن يدخل على السلاطين ويقول لهم الكلام دوت، لا ده الناس بتتغير تماما، تغير اللي بيزقر بيبقى بنونه، اللي كان بيزقر ساعة ما السلطان يحط تحت باطه وياخده كده ينكجه خلاص هتلاقيه بنونه، بعد ما كان أسد هتلاقيه بقى عامل زي القطة. ولهذا كره السلف الدخول على السلاطين عشان يبقى الرجل يقول ما يمليه عليه العلم بس، لكن هو صح السلطان مش هيقول له قول حاجة، أحيانا السلطان مش هيقول له والله بيع دينك، أحيانا لو كان سلطان كويس واجل يعني حاكم مسلم مش هيقول له بيع دينك ولا يقول له والله يعني حرف الإسلام، لا لا هو من غير ما يقول له هو يبحث أنه محرج يعني يبقى عارف أن أمير المؤمنين بيعمل حاجة معينة وطالب حاجة معينة والموضوع والحكاية والرواية فيعني على الأقل هيسكت هو ممكن ما يتكلمش لا بلا ولا بنعم بس هيقعد شاكك هيحط عبه وراسه في عبه ويسكت وهذه مصيبة لأن هذا كتم للعلم والله أخذ الميثاق على أهل العلم لا يبينونه للناس ولا يكتمونه ولا يرعون في هذا أحدا ولا يخافون فيه لومة لائم فده هو ده مربط الفرس ده الإشكال مش إن هو يبقى راجل منافق ويقول كلام وحش لا مش هيحصل أحيانا لكنه هيسكت عن الحق مش هيرضى يقول كرامة لصاحبه سمع يزعلوش بقى يقول لك غير يتكلم يعني ففقدنا قائما بالحق قال الشافعي لولا الزهري لذهبت السنن من المدينة عمرو بن نار بيقول ما رأيت أحدا أهون عليه الدرهم والدينار من الزهري إن كانت الدراهم والدنانير عنده بمنزلة البعر عارفين البعر ما يخرج من الشاة والبهائم مخرجاتها كانت تساوي عنده الحاجة دي ملهاش قيمة أصلا ما تبص لا تلفت نظره ولا يسعى إليها وقال البخاري في التاريخ إنه أخذ القرآن في 80 ليلة حفظ القرآن في 22 يوم وكان يضع كتبه حوله مشتغلا بها ما هو مش ممكن حد يبقى حافظ غير أنه طول النهار بيقرأ في الحديث فيش واحد اسمه حافظ الكتب الستة أو الصحيحين أو كده والآن هو مشغول بحاجة ثانية خلاص اعتبروا نسيهم اعتبروا نسيهم فورا يعني اللي هيحفظ الحديث ده محتاج ان هو يقعد طول النهار يراجع طول النهار والليل يراجع ويشتغل ويقول ويحدث ويسمع ويسمع وإلا هيتبخره فالزهري كان يروح كده قاعد وحواليه كتب كده ايه رصاصهم حواليه فتقول زوجته والله لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر على الأقل لها ضرائر تقول الله ما تخف بقى شوية يعني كلمني شوية ما تتكلم دي ودي 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 لكن هتقول له هنا ايه ما فيش اي حجة تتكلم بيه لا ده علم ده كتب ده دين الله هتسكت على طول تقدرش تتكلم خالص طبعا وفي رواية انه كان جالسا مرضا في كتبه ودخل ابن اخيه على زوجته كان قاعدين يعني وكده فقال لها يا خالة ان عمي لم يتزوج عليك مش زي الشيخ فلان مشايخ كلهم كانوا فعلا متجوزين 4 و3 وكلام من ده يعني قال لها على فكرة شكل عمي بيحبك قوي لم يتزوج عليك ما عنده ملوش علاقة في الواقع لا بالحب ولا حاجة يعني فقالت له والذي نفسي بيده لهذه الكتب التي هو بينها ليل نهار أشد علي من 10 ضرائر كان اتجوز يا عم وريحنا قال لها أطلع بحاجة لكن كده مش طالع حاجة خالص طول النهار في وسط الكتب معرفش أجيب مات رحمه الله 25 أو 24 وله 73 سنة وله الجماعة زوري هذا درة من درر السنة والحديث عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فقيد هنا البداية بالوحي أول ما بدأ به من الوحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأشياء من غير الوحي قبل الرؤيا الصالحة فكان يمشي فيسلم عليه الحجر وتسلم عليه الأشجار يسمعها تسلم عليه ويقول إني لا أعلم حجرا كنت أمر عليه قبل أتين الوحي يعني قبل النبوة فيسلم عليه فكره الحجر ذاك المعادي يقول لي السلام عليك يا محمد الحجر يسلم عليه وهذا ما يسمونه العلماء بإرهاصات النبوة وما جرى له مع بحيرة الراهب لما كان رايح مع عمي أبي طالب في تجارة إلى الشام ورجع من الطريق لما رأه بحيرة قال لا إيه ده هم عزمهم على طعام لخصة في بعضها نظر يعني عزمهم على طعام وكده وقال يأتيني كل من في القوم فكله جاء قعد إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جلس في وكان صغير السن شوف الإيه في الرحل يعني ولا حاجة كده في الخباء فالراجل قال لهم بس في حد مش موجود معاك قالوا ما هو إلا غلام يتيم أنا ولد ابن أخو واحد من موجودين وكده ومريح جوه وكده ومش عارف قال لا أحتوم وكان قد رآه بحيرة وهو تظلله الغمام للفت نظره إن هو لما جاء هؤلاء القوم الوفد دول لما جم القافلة دي السحابة ماشى معاهم يجي كده يجوا كده حتى تظللهم من حر ورمضاء الشمس وهم بيستغربوا لهم احنا كل مرة بنعدي من هنا ولا حد بيعبرنا بحيرة ده قاعد جوه بيصلي في الصومعة ولا حتى بيقول تعالوا اشربوا شاي مفيش حاجة خالص ولكننا شايفنا يعني هذا المرة فرعلهم بحيرة وفلهم برة، لأنه كان يقرأ في كتب أهل الكتاب أن هذا العام يخرج، أن هذا العام يمر عليه من هذا المكان ولد سيكون نبيا بعد ذلك، وهذا كان صلى كان مذكورا في كتب أهل الكتاب بصفته، ولهذا قال ربنا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في حد توه عن ابنه لو بين مليون عيل هيشمه، وما كانش يشوفه هيشمه يعني. فبالك إني لا أجد ريح يوسف، يعقوب بقول أنا مش شايفه بس شامم ريحته، شامم ريحته جاية هنا، واللي كان جاي القميص بس، لو ما جابوا معاهم القميص ما جابوش يوسف نفسه. ها؟ فلما شاف لما القميص بس داخل عليه قال إني لا أجد ريح يوسف، أنا شام ريحته جاي. فما أحد يجهل يعني يغبى أو لا يستطيع أن هو يعرف ولا. فكذلك كان أهل الكتاب عندهم في كتبهم من صفة النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه ما لا يمكن الغلط فيه، ما ينفعش يتلخبطوا خالص. فبحيرة راجل راهب ومتابع وقاعد مستني وعارف أن ده زمان النبي ومستني، فبص عرف لا ده النبي معدي النهاردة من هنا، فطلع لهم وبدأ بقى يتابع لأيه تجد تتظله الغمامة والقصة والحكاية وكده. فقال هو فين؟ في واحد مش معاكم، مفروض يكون معاكم غلام شاب يعني كده صغير، أين هو؟ دي قصة بقى. وفي طبعا قصة تانية أنه لما كان هو ذاهب بمال خديجة، يعني قصتان، وكأن الأصح تعرفوا عليه عندما كان كبيرا، هذا أقرب يعني، لكن هذا المروي يعني احنا نقول هذا من باب الايه ذكر الشيء بالشيء يعني. المهم هو عرفه بحيرة بنظرة، فإذا ختم النبوة بين كتفيه فعرفه وأمر وزجره عن الذهاب فرجع يعني. قال لو رأه اليهود لقتلوه، اليهود عارفينه برضو كويس قوي وعارفين ده وقته، ولو حد منهم قابله في الشام مش هيرجع. فكان هذا دافعا لأبي طالب أن يرده معه إلى مكة، رجع به. هذه قصة تذكر يذكرها أهل التواريخ وكأن فيها نكارة كما قلت لأسباب كثيرة ليس هذا وقت ذكرها. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان وقع له قبل الرؤية الصالحة إرهاصات، وبدأ بأشياء من الوحي بأشياء تدل على نبوته لكنها لم تكن وحيا، كانتش وحي، كانت إيه إرهاصات، تكلمه الشجر يسلم عليه الحجر كذا بس يعني. نعم. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. وصلاح الرؤيا يكون باعتبار حسن ظاهرها أو حسن تأويلها. في واحد يشوف رؤيا شكلها حلو لكن تفسيرها سيء، زي الراجل اللي راح لمصرين كده وقال إني رأيت أن مؤني أؤذن، فقال تقطع يدك، أبشر تقطع يدك. الله، أنا شفت نفسي بأدن يا عم، كنت في الجامع وبقول الله أكبر الله أكبر، تقطع يدي ليه؟ وكان قد سأل عن حاله فعرف أنه سيء السمعة، فأولها على قول الله سبحانه فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قال ده أنت حرامي وقطع إيدك إن شاء الله، وقد كان فقطعت يده. وجاءه آخر فقال رأيت أني أؤذن، قال تحج هذا العام، وكان علم من حاله وسيرته أنه حسن السيرة، فأولها على قول الله سبحانه وأذن في الناس بالحج. فممكن رؤية شكلها حلو، رؤية جميلة خالص، لكن تأويلها صعب، تأويلها سيء، فدي رؤية مش صالحة. فالرؤية الصالحة أن يكون ظاهرها، إما أن يكون صلاحها باعتبار حسن ظاهرها أو باعتبار حسن تعبيرها، والأولى أن تكون بحسن الإيه؟ التعبير يعني. ممكن رؤية شكلها وحش قوي ومعناها حلو، على حد ما يقول ابن الرومي ولعل دنيانا كرؤيا حالم بالعكس مما نحن فيه تفسر، يقول احنا الدنيا شكلها كده عامله مشهد المقلوب زي الرؤيا، من رأى نفسه يموت فعمر طويل، ومن رأى نفسه يتزوج قعد في الكوشة يبقى على العدل ميت. بعضهم بفسرها كده، معنى هذا كلام مش صحيح، ملهاش ضابط، الرؤيا مش قاموس. البعض روح جايب كتاب ابن سيرين تعبير الرؤيا دوت، هو مش من سنين ولا حاجه اللي عامله، اللي عامله واحد متاخر في القرن السابع او الثامن الهجري، ولا لا علاقه له بابن سيرين اصلا يعني. ويقول لك والرجل في الرؤيا يعني كذا، والمراه يعني كذا، والنجم يعني كذا، يعني هذا كله كلام فارغ، ماله عماله ماله قيمه يعني اصلا. انما يسترشد بهذا اهل التعبير، في ناس رزقهم الله ملكه وفراسه، ده فتح الهام، التعبير ده الهام، مش علم ينظر ويدرس، لا، هو ممكن يتقوى بهذا، يزداد بهذا بالنظر في تعابير المعبرين عشان يزداد يسقل الملك، يسقل الملكة. لكن لازم الأصل يكون هو إيه؟ ملهم. يبقى لها كده علاقات لا يدركها كل واحد، ان هي دي تبقى بتاعت دي ودي تجيب دي كده. ولهذا اهل التعبير قلة، مش اي حد يقعد يعبر رؤية، مش النهاردة اي حد يقول لك انا افسرها لك. يا عم هي سايبة، فسرها انت على اي اساس تفسرها؟ يعني بمناسبة ايه؟ عليم انت بالرؤى؟ لا، بس هي قاعدة فكاكة، دي سهلة خالص، شاف نفسه مش عارف يبقى هيعمل كذا. والرؤية على قدم طائر، حيثما تفسر تقع. فما حدش يروح لواحد ما بيعرفش يفسر ويقول له فسر لي، حيورطه. الرؤيا على قدم طائر، حيثما تفسر تقع. فلو فسرتها غلط هتيجي على دماغك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا تسره فليحمد الله وليقصها على من يحب، وإذا رأى ما لا يسره فلا يحدث بها أحدا. شفت رؤيا وحشة قوي ما تحكيهاش لحد خالص، خليها تموت. لو قلتها الواحد وأساء تفسيرها بناء على ظاهرها حيلبسك في الحيطة. وقد روى الدارمي وغيره عن أن امرأة كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له: يا رسول، وكان زوجها مسافرا في غزو وهي حامل، فتقول: رأيت في المنام كأن رجلي كسرت وأني ألد غلاما أعور. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها: يرجع زوجك سالما وتأتين بغلام بر. يقول لها: ولا يهمك. ايه يعني؟ يتفاءل لها، يقول ان شاء الله محفوظ. لو اي واحد منا شاف كده يقول رجلك كسرت في كده، يبقى اكيد جوزك ما هوش راجع، واضح زي الشمس. وغلام اعور، يبقى هيجي ولد مشوه، هيجي ولد اعمى، هتصحى تسقطي، ما تجيش غير كده خالص يا حاجه والله، خد بالك. فنفس الصلاة لما تذكر له هذا يقول لها: يرجع زوجك سالما وتأتينا بغلام بر، تجيب ولد زي الفل. تأتيه عام واثنين، كل عام يقول لها نفس الكلام ويحصل كما قال. فتأتي مرة فلا تجد، تجد عائشة رضي الله عنها تقول لها: شفت رؤيا خير، اللهم اجعله خير. لها: رأيت أن رجل زوجي كسرت وهو مسافر، وأني جئت بغلام أعور. تقول: أعوذ بالله. إذا أما زوجك فلن يرجع، هيموت في الغزو، أبشرين، صرت أرملة الشهيد. وأما ولدك فإنك تلدين غلاما أعور، أو ما تلديش خالص. فيقع ما تقول عائشة. تأتي المرأة باكية: يا رسول الله، جئتك عامين تقول لي كيت وكذا، جئت عائشة فقلت لها، فقالت فوقع كما قالت. فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرؤيا على قدم طائر، حيثما تفسر تقع. فما فيش حد يروح يجازف، خاصة جماعة بعت الإعلام دول كلهم نصابين، إلا ولا أعرف أحدا يعني معروفا بهذا، إلا أن يكون هناك أحد لا أعرفه. لكن الجماعة اللي بيجوا دول يقول لك بنفسر أحلام، وجوا وراهم كده عفاريت بتتنطط في الحاجات دي، دول حافظين كلمتين. وتقول له: والله شفت ان انا لابسه، يقول لها: هتتجوزي؟ تقول: انا متجوزه يا مولانا. يقول لها: يبقى هتخلفي؟ انا مخلفه يا عم الحاج. الله، يبقى هتحجي؟ انا حجيت يا سيدي. يبقى هتموت يا حاج كده؟ ما هو هم عنده ايه؟ هم اسطمبه، حافظ له كام حاجه ها عشان عايز يرد الكل. مش ممكن تلاقي قال لحد ان انت يحصل لك حاجه وحشه خالص خالص. فده دول الجماعه كلهم ايه؟ سريحه يعني، بلا قطر رزقهم، خد بالك. ما حدش وقع نفسه في الغلط، فيجي الشيخ عايز يتفزلك روح قايل له حاجه توقعه في الغلط، تضيع عليه عمره ولا حاجه. فالرؤيا الصالحه صلحوها اما باعتبار حسن ظاهرها، لابس ابيض فابيض حاجه جميله خالص، او باعتبار حسن تعبيرها، شاف ان هو حصل له حاجه صعبه جدا، لكن تاويلها عند اهل التاويل الصحيح ان هو ده حاجه رفعه، شده رفعه كده يعني. والرؤيا الصادقه في روايه اخرى: اول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقه. والرؤية الصادقة هي الرؤية التي ليست بأضغاث أحلام، اللي بتحصل زي ما تشافت. في ناس كتير يقع لها كده، يقول لك أنا شفت إن أنا عملت كذا، وفي الصباح يقع له كما رأى بالضبط. رأيت أن فلانا مات فيموت فلان، رأيت أنني اجتزت كذا وأني ربحت كذا فيربح كما رأى. دي رؤية صادقة لا تتخلف، فكانت تأتي كفلق الصبح. تقول: أول ما بدأ به رسول من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة، في النوم. طب ما أي رؤية تبقى في النوم؟ ليه قالت في النوم؟ ده زيادة بيان، أو ليخرج رؤية العين. رؤية العين تسمى رؤية، ها؟ ويفرقوا بينهم بالفعل، أريد ورأيت. لو قال أريد يبقى مناما، لو قال رأيت يبقى يقظة. لكن الرؤية في الرؤية الشرعية، رؤية يقظة، واحد يروح يشوف واحد عشان يجوزها، هذه رؤية خير، اللهم اجعله خير، برضه هو حظه زي الأحلام بالضبط، يا صابت يا خابت، خد بالك. وفي رؤية المنام، فاللي يفرق بينهم ايه؟ السياق. فأنا بيقول لهذا قالت في النوم تأكيدا يعني. وهذا الحديث فيه تصريحه أن الرؤية الصالحة والصادقة جزء من أجزاء النبوة، وكانت مدتها كما فصلناه أمس 6 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرؤية الصالحة والصادقة في ربيع الأول وهو على رأس 40 عاما، وظل الوحي يأتيه رؤيا، ظل الوحي يأتيه رؤيا حتى في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل اقرأ باسم ربك، قال أرأيتك الذي كنت أحدثك أني أريته في المنام؟ هو جبريل استعلن، قال بقى كده عيني عينك. يبقى نسأل في ست شهور دولي، من أول الربيع إلى 17 من رمضان في عام 40 من ميلاده صلى الله عليه وسلم، كان بيشوف رؤيا صادقة في النوم. كان بيشوف فيها ايه؟ كان بيشوف فيها جبريل عليه السلام. ودليل هذا ما جاء كما قلنا، هو يقول يا خديجة أرأيتك الذي كنت أحدثك، كنت بحكي لك بشوف حاجات كده وانا نايم تطلع بالضبط، الذي كنت أحدثك أني أريته في المنام هو جبريل استعلن. أها النهاردة بقى قال كده عيني عينك في الايه؟ في الغار. نعم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح اللي هو ضياء الصبح، النور بتاع الصبح، لا واضح جدا كده، حاجة كده بيضاء صافية جدا لا يمكن أن تلتبس. نعم. وإنما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. طب ليه ربنا بدأ له بالرؤيا؟ وكان قال جبريل من أول يوم وخلاص، ليه بدأ معاه 6 شهور تمهيد يرى الرؤيا، ويرى أحيانا جبريل وبعد كده يجي له عيني عينك؟ لئلا يفجأه الملك بغتة فلا تحتمله القوى البشرية. يعني كل إنسان له طاقة، ومن طبيعة البشر إن هو يتحمل لحد معين. يعني ممكن واحد يتحمل الخضة لحد معين، والطبيعة البشرية كلها لها حد تاني، واحد ما بيخافش بس هو يعني مستوعب ان الموضوع، لا ما فيش حاجه، ده هو حد بيهزر معايا ومتوقع ان حد هيخضه، او هو يعني قلبه جامد ويقول ما فيش حاجه اسمها عفريت وكلام من ده. لكن لو صمد له العفريت مثلا، لو في عفريت صمد له فعلا ووقف له كده وخوفه ومسكه من دماغه، هيموت، لن يتحمل. لكن هو اللي مصبره ايه؟ ان هو يقول لك ده تهيؤات، ما فيش حاجه، لا ما فيش حاجه، انا ما بخافش. او تلاقي فلان بيعمل لي مقلب، هو عنده احتمالات بس، أو هو متوقع أن حد يعمل له حاجة، أو أظن أنه أقوى، أو أنه لن يؤثر فيه مع القرآن، هيقول المعوذتين هيطير العفريت والكلام، فهو عنده حاجة مرتكز عليها. لكن لو واحد كده في الهوى خالص، ما عندوش أي ضمانات ولا عنده أي تصورات ولا عنده أي أوهام ولا عنده أي توقعات، وفجأة لقى واحد طلع له كده في الظلمة، هيقعد يعمل كده في عينيه وكده بعينه بسم الله الرحمن، ما فيش حاجة، لا سلام في القصة، ورأيت الكرسي 5 مرة، لا أرض السوائل، وراح ماسكه من دماغه وراح واخده عصره بموته، هو مش هيستحمل، هيكون مات قبل الحتة دي بشوية، مش هيكمل القصة للآخر، هيكون مات في النص. الموضوع بقى جد كده خلاص، لن يدرك عادة. فكانت الرؤية 6 شهور هذه تمهيدا لهذا الموقف، عشان ما يبقاش بالشدة البشرية المعهودة يبقى يخف. ونسأل الله سلام لما حصل له الوضع دوت، ما هو كان يشوف في الرؤية بس هو اللي خضه الاستعلان، الله ده بقى بجد. بعدين الشدة التي وقعت من جبريل وكان مقصود منها شيء هنقوله مش بعد شوية، عايز اقول الموضوع شديد مش بسيط، ده مسؤولية كبيرة جدا، موضوع ليس مزاحا ولا هو مجرد رتبة، ده عمل شاق ومن اولها كده اهو. فهذا بيان لصعوبة الأمر في كل مراحله. فكانت هذه الرؤية في الأشهر الستة تمهيدا لذلك. فبدأ بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامة، ثم حبب إليه الخلاء. والخلاء الخلاء هو الخلوة، والخلوة يكون معها فراغ القلب والانقطاع عن الخلق ليجد الوحي إليه متمكنا. والخلوة تعين على التفكر، فيش حد يعرف يفكر في الدوشة دي اللي احنا عايشين فيها دي. ولهذا ترى عامة الناس الأسد لا تعقل، ما عندهمش عقل، يفكروا بطريقة غبية جدا أحيانا، ويفهمون أشياء لا يمكن أن تفهم بهذه الطريقة. لو فكروا بس نص ساعة كل يوم ما يمشوش في السكة دي خالص، ولا نفسهم ايه ده مش ممكن ماشي كده ازاي، لكن ما يعرفش، ما عندوش وقت يتفكر. هو في حد فاضي يقعد كده كل يوم ساعة كده يقفل تليفوناته ويقفل أبوابه ويمسح من ذاكرته وعقله وقلبه كل ما وراءه من أعباء ومشاكل ومسؤوليات وأعمال يمسح خالص ويقعد كده مع نفسه كده يتفكر، ده فين ده؟ ده في الجنة إن شاء الله. فيش حاجة منك، من يقدر على هذا؟ ده لو طلع من ده هيلاقي ده في وشه، ولو طلع من دي لا، دي دنيا شغلة زي ما أقولك، الدنيا شغلة فعلا. والمرء في العادة عامة الناس لا يفيق إلا على قرع ملك الموت، ليه جاي بيرزع عليه يلا. طب اصبر بقى، انا ايه ده وبسرعه كده، ده انا فكر لسه بدري، ده انا كنت عامل حسابي يا راجل ان انا ان شاء الله لما اطلع معاش هروح كده ان شاء الله برضه اعمل عمره واقعد بقى في الحرم من النفس لوحدي كده خالص، واقعد بقى كده اتفكر بقى واعيد ترتيب اموري بقى واظبط بقى نفسي واستعد للقاء الله. يا سلام، واحنا نستناك بقى حضرتك، كان المفروض يحصل من زمان. بقول تبقى عايش حياتك كلها بالطريقة دي مستعد، لكن لسه هتعمل تعمل امتى؟ طب انا كان عندي فلوس كتير والله ما بستخدمها، ده كلها متلتلة في البنوك وعقارات واراضي. طب انا اسف نص ساعة بس انا كنت ناوي اتبرع بنصهم لله، اوقفهم في سبيل الله، دول اللي هينفعوني. ما احنا عارفين ما ينفعوا، بس كنت فين من 50 سنة حضرتك؟ كنت نايم، ما تلحقش تفوق، فتلاقي يلا. طب دقيقة بس، كان عليا ديون اسدها، طب انا اقول للعيال اللي عليا واللي ليا، مفيش خلاص الموضوع انتهى. فلو ان الشخص يعطي نفسه بس فرصه كل سنه مره، بلاش كل يوم مره، دي ان هو يقعد يفكر ويخلو بنفسه ويعيد ترتيب اوراقه. شوف هو زي التاجر كده، التاجر بيعمل كل سنه ايه او اقل، كل سنه جارد، يروح جارد كل اللي عنده دي، ان شاء الله يكون عنده تجاره بملايين، ما تفرقش، ولا يبقى مغفل او ما يعملش جارد دوري، قد يفاجأ في آخر الأمر أنه خسران الجلد والسقط والسجن كمان. فلازم يعمل حساباته كل سنة. شوف أنا اشتغلت سنة في إيه بقى؟ هذا العام احنا تاجرنا في الصنف الفلاني والصنف الفلاني والصنف الفلاني، الصنف ده بيكسب، ده بيخسر، ده كسبان قوي، ده ملوش أي قيمة ولا يسوى تكلفة أن أنا أعمل عليه إعلان ولا حتى أنقله من مكانه. طب أنا ما اشتغلتش فيه ده خالص، ما فيش أي داعي ليه. ده نزل صنف بقى تاني بريم ومال السوق، وده انا واحنا اشتغلنا فيه هنكسب. بيقعد يعمل كده التاجر الذكي الناصح، فتلاقيه يطلع السنه دي بقى محل، السنه الجايه بقى 2-4 بقى سلسله فروع، بقى جروب قد الدنيا، بقى عابر القارات خلاص، بقى عدى البحر ولا تبلش. وده في الغالب بيبقى ناصح قوي في الدنيا وضيع الاخر. ده لو بفكر كده لحياته بنفس الطريقة، شوف اللي كسبان يقول اللي خسران فيه، ويعيد كل عام ترتيب أوراقه، لن يؤخذ بغتة، عمره ده ما يتاخد بغتة، هيبقى مستعد. ده يا راجل أي حد يفهم يعمل كده بلاش يبقى مسلم. الراجل ده اللي اسمه أغنى أغنياء العالم بيل جيتس، صاحب شركة مايكروسوفت، اللي الراجل ده الذي استعمر بلاد المسلمين وهو في بيته، الراجل ده قاعد في بيتهم ويستعمر بلاد المسلمين بلا استثناء، ما في بيت من بيوت المسلمين ولا غيرهم إلا وفيه منتج أو أكثر من منتجاته. في حد ما عندوش كمبيوتر النهاردة؟ كله عنده كمبيوتر. في حد ما عندوش ويندوز ولا أوفيس ولا حاجات من دي؟ كل ناس عندها الحاجات دي، حاجاته دي كلها، دي حاجاته، دي بضاعته في كل بيت. راجل تضخم ثرواته بقى أغنى أغنياء العالم، أغنى رجل في العالم. طب هو هيعمل إيه بالفلوس دي فعلا؟ يعني اللي معاه ده، اللي معاه 10 مليار، اللي معاه مليار بعد حاجاته، هيجيب فيلا وهيجيب قصر وهيجيب افخم سياره في العالم وهيجيب طياره كمان خاصه، وهيروح النهارده باريس وبكره لندن وبعد كده مش عارف ميونخ، ويقعد مقضيها لفه على الدول. ده يكلف كام ده كله؟ يعني يكلف له كام مليون دوت؟ هيوصل مليار تكاليف حاجات دي مليار يعني ابدا خليه عامل مليار. طب وباقي المليارات ارقام ان هو الرصيد بتاعه كان 100 مليون بقى 200 مليون 4 5 صفار زياده بس، لكن هو هيمسكه في ايده ابدا؟ هيروح يعده في يوم من الايام اطلاقا؟ هيعمل بيه حاجه ابدا؟ هيستغله في شيء هيتنعم بيه هو تنعمه فيما اكل او لابس او شرب او تفسح بس، والباقي دوت ثقل ده يتحاسب عليه بس. وده طبعا من مصيبته يجي له واحد من عياله بعد كده يفرقعه كله في 5 ايام وهو يدفع، هو اللي هيتحاسب. ذلك فالراجل ده الكافر دوت لما لقى الموضوع كده قال لك انا بعمل ايه بفلوسي كلها؟ المليارات اروح بعمل ايه؟ انا في الواقع ما بستخدمهاش. فتبرع بها جميعا، خلى فقط من ثرواته 5%، 5% يعني نصف حوالي 5-6 مليار دولار، و 95% من ثروته اوقفها على الجمعيات الخيريه. والله بيفهم خساره في النصارى الراجل ده، ما عندناش منه في المسلمين خالص. الصنف ده، الصنف ده انقرض من المسلمين، خد بالك. فتصور ده ممكن تعمل الفلوس دي ايه؟ وهو مش هيخسر، هو بيكسب، هو خلاص هو عارف السكه، اللي عارف السكه سكه المكسب مش هيخسر. لا سيما اذا بقى كان ذكي وتعاقد مع الله، ده لو مسلم يبقى كده عمل عقد مع الله عز وجل، عمره ما يخسر ابدا. ده التجاره بتاعته ديت لله فيها نصيب، والله تعالى مالك الكون، يبقى كله خسران هو اللي كسبان. زي الراجل الذي في الصحيح، بينما رجل يمشي في الصحراء في فلات من الارض اذ سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقه فلان. السحاب، حد ملك بيكلم السحاب بيقول لها الدنيا كلها قحط ما حدش لاقي ميه، والسحابة واحد بيقول لها روحي اسقي حديقة الحاج فلان جناينه. فالراجل مش مستوعب، قال نشوف اخرتها ايه. مشي مع السحابة، اخذ يمشي معها، قال فافرغت عند حرة صخور كده مجتمعة تحتها مسيل مية، راحت نزلها كل الحمولة في الحتة دي، المية راحت عند الايد بتاعه هو بس، راحت نزلها مية في الترعة بتاعته، واخذ الماء يمشي حتى دخل على بستان، فاذا رجل واقف بمسحاته واقف مع الفاس عمال يعمل كده وكده يظبط الميه. فقلت له يا عبد الله ما اسمك؟ اسمك يا حاج؟ فقال اسمي فلان للاسم الذي سمعته في السحاب. فقلت ما تصنع؟ انت بتعمل ايه؟ انت شغال ايه بالظبط؟ انت ايه قصتك؟ قال ولما؟ قال قد سمعت اسمك هذا في هذا السحاب، في السحاب الذي هذا الماء ماؤه، وقائل يزجره ويقول له اسق حديقه فلان وذكر اسمك، ماذا تصنع؟ بتعمل ايه؟ قال ما هو إلا أني إذا آتى ثمرة، لما بحصده يوم الحصاد أجعل ثلثه لله صاحب الأرض الحقيق، وثلثه أرده في الأرض وثلثه لنفسي. قال لهذا هو دو تستاهل صحيح. ده بدأ عمره يخسر؟ ده ناصح ذكي جدا، ده كان جدعان بتاعتنا، النصحين بتاعتنا اللي كان عايز مشروعه يكبر ويستمر يروح يشارك جمال مبارك علاء مبارك. هو ما عملش حاجه جمال ولا علاء، بس عشان لما يحصل حاجه هو يظبط الدنيا بقى من فوق خلاص، يبقى هو كده في ايه، يلعب وبرطع ويعمل اللي هو عايزه، وعمره ما هيقفل الشركه، عمره ما هيخسر، هيكسب، لان الباشا هياخد ثلث الفلوس على الجاهز. فلازم تستمر الشركه تربح ارباحا كبيره حتى ياتيه ثلث وهو مستريح، هو كده اشترى امان الشركه، تمام. فهو هذا، هو هذا ده الراجل دوت عرف ما ينبغي ان ايه ان يفعل. فلما يخلو المرء بنفسه يعرف يحدد اتجاهاته ويعمل اللي ينفعه عند ربنا فعلا، لكن طول ما هو سادر كده وتايه وعمال بس يلم ويجري ويكوش ويعمل، لن يفيق الا على ملك الموت، وزعتها ولا تساعة من دمي، سيعض اصابع الندم بل سياكل اليه ندما ولن ينفعه هذا. فالزكي من عجل نفسه ان يقول ايكم مال وارثه احب اليه من ماله، ايكم مال وارثه احب اليه من مال مين؟ يعني مين اللي يحب يبقى الفلوس اولاده ديت او من يرثوه؟ مين اللي عايز يتعب نفسه كده خالص وفي الاخر اخوه وابن عمه واخته يتمتعوا بفلوس ديت، وفلوسه هو يعني هو عمال ينمي لهم اموالهم وفلوسه هو مش فارقه مع خسرانه يعني. قالوا ما فينا احد الا ماله احب اليه من مال وارثه. قال لا بس الواقع مش كده خالص، كلكم مال وارثه احب اليه من مال. مالك ما تصدقت به ده اللي هيبقى لك يوم القيامه، ده اللي هتلاقيه، وما تركته فمال وارثك. فتشطر بقى انت، شوف هيبقى، شوف بقى العاقل تلاقيه سايب كام لنفسه ولاولاده ومدي كام لربنا. على قدر هذا تعرف قدر عقله. ليه مثلا طلع مثلا حاجة للجامع واحد على مليون من ثروته ده لله والباقي ليه، اعلم ان عقله بهذه الدرجة، عقله الواعي واحد على مليون من العقل، ده مغفل ما احترمنا جميعا يعني، خد بالك. وتلاقي واحد موقف عامة ماله، ولهذا كان أبو بكر الصديق أعقلنا وأعلمنا بالله وبرسوله، تصدق بكل ماله لله، فلم يسبقه أحد إلى الله ولم يتقدمه أحد في الإسلام، ده زكي بنسبة 100%، طلع كله لله. عمر أقل شوي نصفه، فكان عمر يجي بعديه على طول، وهكذا ده ولي. عثمان أقل، سيدنا علي أقل، وانزل بقى. فاللي يعرفها ما يضيعهاش، وده ما يجيش غير ايه بالتفكر والخلوة، تقعد تحسب تعمل جدول شغلك وحياتك دي راح فين وجاي منين، قد تكون خسران ارجع وهكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يخلو حبا للقرب، عايز يتقرب الى الله، وكانت فطرته سليمة صلوات الله وسلامه، ما كانش نبي صحيح ساعتها ولا حاجة، لكن قلبه متجه إلى الناحية الحق، فيتقرب إلى الله تعالى بما يستطيع، بما يأتي على بما يعني تدله عليه فطرته السليمة صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يخلو بغار حراء، ويجوز في حراء الكسر مع المدح حراء، ويجوز فيها حراء بالفتح والقصر والتأنيس والتذكير، وكذا قباء، قبا وقباء. وحراء جبل معروف بمكة، وخص هذا الجبل بتعبده صلى الله عليه وسلم فيه لأن فيه ثلاثة خصال وفضائل توجد في غيره، فمن فضائله أنه يمكن منه النظر إلى بيت الله الحرام، اللي قاعد في حراء يشوف الكعبة. طبعا هذا ممكن ده ما يحصلش، إن خلاص بقى قامت الحاجات اللي هي الضخام، المباني الضخام والأبراج الساحقة الطول هذه، وما عاد ينظر يعني فيما أظن ولا ما جربت، لكن هو ساعة إذن قبل أن تبنى هذه المباني اللي قاعد في حراء شايف الكعبة، ثم هو منزون عن الناس يصعب الصعود إليه، صعب، وشوف الناس تطلع على جبل الحراء تقول سبحان الله ده حاجة في غاية المشقة، ده ممكن يموت، جبل شبه كده واقف يعني، فليطلع ده ممكن يقع يموت فورا، وبالتالي لصعوبة الصعود يقل الصاعد، يبقى طالع فوق ده عارف ما حدش هيجيله، مين هيوجع دماغه يقعد يمين وشمال طب ليه بناقص، اطلع في الاخر اطلع اروح فين يعني، هقعد في خرم في الجبل ظلمه يعني، ما فيش حاجه ايه، مش حاجه تدعو لان هو يغامر بذلك الا اذا كان بقى محب للخلوه، ده يدفع، خد بالك. كذلك مع نظره الى البيت وانزوائه عن الناس فان فيه خلوه، ففيه اجتماع ثلاث عبادات، فيتحنث في جبل في غار حراء، والتحنث هو التحنف، والعرب تبدل الثاء فاء احيانا، تحنث يعني تحنف، والتحنف اتباع الحنيفية السمحة دين ابراهيم عليه السلام، او التحنف من القاء الحنث او الحنث اللي هو الاثم يعني التعبد وترك الاثم، ترك ما يفعله الكافرون يعني. تقول وهو التعبد، وهذه العبارة من كلام الزهري أدرجها في حديث يفسر بها الحديث، الليالي ذوات العدد، كان يقعد ليالي بأيامهن طبعا، وكان يتخلل هذه المدة ذهابه إلى بيته يتزوج يجيب معه بس حاجة تقيته، ثم يصعد يجلس أيام صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن مدة هذه الخلوة كانت شهرا، كان هذا الشهر كان يخلو في رمضان، يقعد شهر رمضان يتعبد ويتحنث في غار حراء كل سنة، كما روى ذلك ابن إسحاق. ولم يأتي التصريح في شيء من الروايات بصفة تعبده، وكان بيقعد في الغار شهر رمضان يتحنث يتعبد، يعني يتعبد بإيه؟ أو كان عليه ساعتها شريعة؟ كان ساعتها في دين؟ فكيف كان يتعبد؟ بأي عبادة كان يتعبد؟ قيل كان يتعبد بمجرد الخلوة، ما الاعتزال عن الناس نفسه دوت هو ده خلوة وعبادة في حد ذاته، تمام؟ لا سيما إذا كان الناس من أهل الباطل كأهل مكة، كانوا كفار يعبدون الأوثان، فالبعد عنهم غنيمة، فكونوا بس يبعد يقعد في الغار دي عبادة لوحده من غير ما يعمل حاجة. وقيل كان يتعبد بالتفكر، يتفكر في مخلوقات الله. وقيل إنه ربما يحتمل أنه كان يتعبد بالشرع السابق، إذ المختار عند الأصوليين أنه متعبد قبل البعث بالشرع السابق. فقيل كان يتعبد بشرع نوح عليه السلام، وقيل شرع إبراهيم، وقيل شرع موسى، وقيل عيسى، وقيل ما ثبت أنه شرع، ما يثبت عنده أنه شرع اللي يوصله أنه شرع كان يتعبد به، اللي حد يقوله ده بتاع ده، هذا من فعل موسى يعمله، فعل عيسى يعمله، إبراهيم يعمل أي عباد تصله، لغايه ما يأتيه شرع ينسخ هذا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قبل أن ينزع أن يرجع إلى أهله، إلى السيدة خديجة طبعا رضي الله عنها، ويتزود، يأخذ من الزاد ما يكفيه في هذه الرحلة، فيتزود لمثل هذه الليالي حتى جاءه الأمر، حتى جاءه الحق أي الوحي، وهو في غار حراء، فجاءه الملك وهو أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام. وقد جاءه يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان، وهو ابن 40 سنة كما رواه ابن سعد. ونقف عند هذا القدر ونتمه في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، وصلى على محمد وآله وصحبه وسلم.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه،
لغة القلوب دواء نفس تألم.
ورواق روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء فترحم. قلبي يحن إلى جنان تزهر، وردا عطرا سابحا يتبسم. اسمع لخير.